حولنا من أحداث وتطورات محلية، دولية، سياسية، اقتصادية وغيرها. في منشتات نتابع أهم عناوين الصحف والمواقع الإخبارية. منشتات يأتيكم من السبت إلى الخميس في تمام 8 صباحا عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية 98 FM.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل الخير والبركة. نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج منشتات، ونسحبكم في جولة على المواقع الإخبارية لقراءة أبرز عناوينها. والبداية من وكالة الرأي الفلسطينية وفي أبرز عناوينها: الاحتلال يزعم تطوير نظام ليزر ويبدأ تجريبه على حدود غزة. أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت أن جيش الاحتلال يعتزم إطلاق نظام اعتراض بالليزر على الحدود، مبينا أنه سيتم تطبيقه بشكل تجريبي جنوب فلسطين المحتلة عام 48. وزعم بنت أن المشروع سيعمل على المدى المتوسط إلى الطويل للوصول إلى تطويق إسرائيل بجدار الليزر يحمي الجنود والمواقع العسكرية من الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة وغيرها من التهديدات. وادعى أن ذلك النظام الجديد أقل تكلفة من منظومة القبة الحديدية وسيوفر مئات الألاف من الدولارات، قائلا سيتم تغيير المعادلة الحالية في غضون سنوات قليلة حسب تعبيره. ومن عناوين الرأي أيضا: الاحتلال يعتقل المعلم خويص من البلدة القديمة بالقدس. والمفتي يقول: الاثنين 28 شباط ذكرى الإسراء والمعراج. أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين أن يوم الأربعاء الموافق 2 شباط وغرة شهر رجب لعام 1443 هجرية، وبناء عليه فإن الذكرى العطرة للإسراء والمعراج تكون يوم الاثنين 27 من رجب الموافق 28 شباط 2022. ودعا الشيخ حسين العرب والمسلمين إلى دعم الشعب الفلسطيني والمرابطين في القدس، مذكرا بما يتعرض له مصر الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتداءات تطال بنيانه وساحته ورواده. والاحتلال يهدم 3 مساكن ويدمر شبكة كهرباء جنوب الخليل. وبلدية غزة تستأنف صيانة الشوارع المتضررة بفعل العدوان. We'll be right back. و12 حالة وفاة و11 ألف و16 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين. وأمنستي تؤكد ممارسة الاحتلال للفصل العنصري في فلسطين. أكدت منظمة العفو الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين وأنه ينبغي مساءلتهم، مشيرة إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى الفقر والتهميش. وشددت الأمينة العامة للمنظمة إنيس كلمار على أن إسرائيل تستخدم نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته كلمار بمدينة القدس المحتلة لإطلاق تقرير المنظمة بعنوان نظام الفصل العنصري أبرتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية. وثق التقرير المؤلف من 182 صفحة كيف تشكل عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية وأعمال القتل غير المشروعة والنقل القسري والقيود الشديدة على حرية التنقل وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية أجزاء من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي. ودعت منظمة العفو المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تناشد جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة. كما يوثق التقرير النقل القسري والاعتقال الإداري والتعذيب وعمل القتل غير المشروعة في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وسرحان يناقش عددا من القضايا مع منسق الشؤون الإنسانية. وأونروا تصدر توضيحا حول آلية العمل داخل مراكزها الصحية. أعلنت وكالة أونروا في غزة عن آلية العمل داخل عياداتها ومراكزها الصحية في ظل انتشار تحور أوميكرون في قطاع غزة. أوضحت أونروا أنه في ظل تصاعد المنحنى الوبائي لفيروس كوفيد 19 في قطاع غزة وما يصاحبه من ازدياد في عدد المستفيدين المترددين على المراكز الصحية التابعة للأونروا وما يترتب على ذلك من تزاحم للمستفيدين داخل هذه المراكز، فإن أونروا تهيب بالمراجعين الكرام الالتزام بإجراءات السلامة الخاصة بفيروس كوفيد 19 من استخدام الكمامة والتباعد الجسدي. ودعت المواطنين إلى عدم زيارة المراكز الصحية إلا إذا كانت الحالة الصحية تستدعي ذلك ولم تتحسن بالعلاجات المنزلية حتى تستطيع تقديم الرعاية الصحية لمن هم أكثر حاجة لها والحد من انتشار الفيروس بين أفراد المجتمع. ونقرأ من عناوين الرأي أيضا: العمل على تحويل مستوصف النصيرات إلى مركز خدمة الطوارئ. وتربية الوسطى تستقبل وفد من الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالوزارة. والمتفجرات بخان يونس تطلق حملة التوعية داخل المدارس. ومن عناوين الرأي أيضا: مجلس الاجتهاد الفقهي بالأوقاف يبحث تطوير آفاق عمله للمرحلة القادمة. عقد مجلس الاجتهاد الفقهي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية اجتماعه الأول لدورته الثانية، والتي تأتي استكمالا لمسيرة المجلس خلال دورته الأولى 2020-2021، واعتماد تشكيل هيئته وبحث سبل تطوير أداء المجلس خلال المرحلة المقبلة. وافتتح اللقاء رئيس المجلس الأستاذ الدكتور مازن هنية مرحبا بالحضور الكريم، مثمنا في الوقت ذاته جهود المجلس السابقة ومستوى تفاعلهم واهتمامهم بما يحقق النفع للبلاد والعباد. بدوره شكر وكيل وزارة الأوقاف ورئيس المجلس السابق دكتور عبد الهادي الأغا أعضاء المجلس الذين كان لهم الفضل في الارتقاء بمسيرة المجلس خلال الدورة الماضية، مستعرضا أبرز المهام التي نفذها المجلس خلال المرحلة الماضية ومستوى التطور الذي حققه في العمل المؤسساتي والرسمي الخاصة بقراراته المتعلقة بالوزارات. وأكد الأغا على أهمية مساهمة المجلس في رسم الرؤية لصاحب القرار وفتح الآفاق أمامه بما ينضب بالشرع الحكيم والتركيز على الدقة في قرارات المجلس. إلى وكالة صفا، وفي أبرز عناوينها نتابع: اشتباك مع أمن السلطة خلال اعتقال مطلوب بمخيم بلاطة. في تفاصيل هذا العنوان: اندلعت اشتباكات مسلحة خلال قيام قوة من الأجهزة الأمنية باعتقال مطلوب لها بمخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن قوى من الأمن الوقائي بإسناد من الأمن الوطني بالزي المدني دخلت إلى مخيم بلاطة بهدف اعتقال أحد المطلوبين لها، وأثناء مهمتها تعرضت لإطلاق نار من مسلحين ودار اشتباك مسلح بين الطرفين انتهى بانسحاب القوة بعد اعتقال الشاب المطلوب. والاحتلال يهدم منزل الشهيد فادي أبو شخيدم بمخيم شعفاط. وجودة البيئة ومؤسسة بريطانية تبحثان آفاق التعاون المشترك. والتشريع يثمن تقرير العفو الدولية لوصف الاحتلال أنه نظام فصل عنصري. ومواجهات خلال اقتحام المستوطنين لقبر يوسف بنابلس. وأيضا نقرأ من أخبار وكالة صفا: لجان المقاومة تعلن عن انتهاء الخلافات داخل صفوفها. والديمقراطية تقول تبني السلطة لمسار أوسلو أدى لتهميش قضية اللاجئين. اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معتصم حمادان السبب الحقيقي الذي أدى إلى تهميش قضية اللاجئين هو تبني قيادة السلطة مسار أوسلو بديلا للبرنامج الوطني. وقال حمادة في تصريح وصل وكالة صفا إن انتقال القيادة السياسية الفلسطينية إلى المناطق المحتلة ليس هو السبب الحقيقي والفعلي الذي أدى إلى تهميش قضية اللاجئين والاهتمام بها، أوضح أن السبب يكمن في تبني القيادة السياسية مسار أوسلو بديلا للبرنامج الوطني وسلوكها السياسي الذي بات فيه حق العودة عبئا على مسار أوسلو. ما دفع القيادة السياسية إلى المقايضة بين حق العودة وبين الحفاظ على مصالحها الفئوية على رأس السلطة الفلسطينية. وأضاف حماد أن القيادة السياسية لا تجرؤ عن التخلي عن القرار 194 الذي يكفل للاجئين حقهم في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ عام 48، لذلك لجأت إلى مقايضة خطيرة اتفقت فيها مع الجانب الإسرائيلي على أن ما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين هو التطبيق العملي للقرار 194 وبعده تغلق كافة المطالب. وتابع بالقول أن هذا السلوك يشكل مخالفة صريحة لتفسيرات اللجنة القانونية العليا في الأمم المتحدة التي أفتت أن مفهوم القرار 194 ومنطوقه هو حق العودة، وأن لأي تفسير آخر مخالف لمبادئ القانون الدولي الذي يكفل لكل إنسان حقه في العودة إلى بيته وأملاكه. والكشف عن وثائق عسكرية لترحيل بدو النقب وصفة تحاور أحد الشهود. كشفت وثائق تاريخية نشرتها صحف عبرية عن مخطط عسكري إسرائيلي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي ويهدف لتهجير بدو النقب من أراضيهم وتحويلهم إلى مستأجرين. جاء ذلك في دراسة أعدها المحاضر والبروفيسور الإسرائيلي بقسم التاريخ في جامعة تل أبيب البروفيسور جادي الغازي. في تفاصيل العملية إن من وضع الخطة هو موشي ديان حينما كان قائدا للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، وهدفها وفقا لوثائق إسرائيلية انتزاع الأرض من البدو بالقوة. وكتب ديان في رسالة عثر عليها الغازي أن نقل البدو إلى مناطق جديدة سيلغي حقهم كأصحاب الأرض وسيتحولون إلى مستأجرين لأراضي الدولة. وتحدثت وثيقة أخرى للحكم العسكري عن رفض البدو الانتقال من أراضيهم، وأنه إذا لم ينتقلوا طواعية فإن الجيش سيضطر إلى نقلهم بالقوة. وتطرقت الصحيفة للدعاوى القضائية التي قدمها سكان قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب والتي يرفض الاحتلال منذ سنين إنهاءها رغم ملكيتهم للأرض ويتعامل معها بأنها ملف استراتيجي قومي. أشارت الصحيفة إلى أنه حتى لو رفضت المحكمة دعوى أهل العراقيب فإنه ما زال هناك احتمالا أن تتحول المواد التاريخية المرفقة بالدعوى إلى سابقة قضائية مع تبعات أكبر بكثير من اعتراف محتمل بقرية واحدة. وعودة إلى العملية العسكرية، فإن الغازي كشف في دراسته لأول مرة عن أن ديان قادها في 22 نوفمبر عام 51 لطرد البدو من أراضيهم ونقلهم إلى منطقة أخرى في النقب بمصادقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيغال يدين. ومن عناوين صفا أيضا، الإمارات تعلن عن استثمارات بقيمة 10 مليار دولار في الكيان. وفصائل المقاومة تؤكد رفضها اجتماعات المركزي. والجهاد البطش يقول الجهاد حريصة على إعادة إحياء المنظمة منظمة التحرير دون انتقاص لدور أحد. ومستوطنون يهاجمون مزارعا ويسرقون مواشي بسلفيت. ونشطاء حول العالم يسعون لجعل 2022 عام المسرى والأسرى للفلسطينيين. والتشريع بغزة يستقبل وفدا من لجنة أهالي شهداء عدوان 2014. في تفاصيل هذا العنوان، حيث استقبلت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي وفدا من اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى. ووفق بيان التشريعي، فقد كان في استقبال الوفد في مقر المجلس رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل والنواب الأعضاء يوسف الإشرافي وسالم سلامة ومحمد شهاب، فيما حضر عن أهل الشهداء أمين عام اللجنة ماهر بدوي والناطق باسم اللجنة علاء البراوي وعدد من ذوي الشهداء، وطالبوا بضرورة صرف مخصصات شهداء عدوان 2014 أسوة باقي شهداء وجرحى الشعب الفلسطيني. وأكد النائب الجمل على أن معالجة قضايا أهل الشهداء تحوز أولوية عالية وخصوصية لدى جميع نواب المجلس التشريعي، وأن لجنة التربية تابعت ملف مخصصات شهداء 2014 مع لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة بهدف تذليل العقوبات ومعالجة كافة المشكلات التي تواجه أهالي الشهداء. إلى وكالة فلسطين اليوم، وفي أخبارها نتابع: الخضور يوضح بشأن قرار تعليق الدوام في المدارس الحكومية حتى 12 من فبراير. والنخالة يعزي المبعد عز الدين بوفاة والدته. والاحتلال يقتحم شرق نابلس ومواجهات تندلع بالضفة. ومقتل مواطن بالرصاص في نابلس. وقيادي بفتح يهاجم المركزي الاجتماع ضرورة أمنية إسرائيلية لما بعد عباس. والبدء في تأسيس وإنشاء قواعد مدينة دار مصر 3 السكنية شمال قطاع غزة. ونقابة أطباء الأسنان: كل من شارك في مؤتمر إيدك في دبي سيعرض نفسه لعقوبات ومساءلة نقابية. نختم بحالة الطقس لهذا اليوم، حيث تتوقع دائرة أو طقس فلسطين اليوم أن تكون الأجواء مستقرة غائما جزئيا إلى غائمة بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية إلى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا. رياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج. هذه الليلة يكون الجو شديد البرودة فوق المناطق الجبلية باردا في بقية المناطق، ورياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. بحالة الطقس نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من شتات. ختاما نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.